أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الفروع التي ادعيت أن نتيجتها تؤدي إلى مخالفة القطع التفصيلي. الفرع الأول هو أنه إذا أودع زيد لدى شخص دينارين، وأودع عمرو لديه دينارا واحدا، فتلف واحد من تلك الدنانير ولا يعلم هل التالف دينار عمرو او احد ديناري زيد. فقال المشهور بانه يعطى دينار لصاحب الدينارين، ويقسم الدينار الثاني بينهما نصفين. فإذا اجتمع النصفان لدى شخص ثالث واشترى بهما متاعا فيعلم تفصيلا ببطلان هذا البيع. قلنا بأنه تارة نتكلم عن هذا الفرع مع غمض العين عن رواية النوفلي ولو لأجل ضعف سندها كما عليه السيد السيستاني، وأخرى نتكلم عن مفاد رواية النوفلي بناء على تمامية سندها. أما الكلام حول هذا الفرع حسب مقتضى القاعدة، فقد ذكر السيد الخوئي في مصباح الأصول أن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف تقسيم الدينار الثاني بينهما نصفين، ولكنه في بحث الزكاة والخمس نفى ذلك وقال لا نقبل هذه القاعدة التي سميت باسم قاعدة العدل والإنصاف، بل لا بد من الرجوع إلى القرعة لولا الدليل الخاص. وما ذكره هو الصحيح، في غير مورد التداعي. في مورد التداعي لا يبعد أن يكون بناء العقلاء على التنصيف، وهذا هو المستفاد من روايات باب القضاء. وأما في غير مورد التداعي كما هو المفروض، لأن كلا من زيد وعمر ليس لديهما أي دعوى في أن التالف كان مال فلان دون فلان، وما شاكان في ذلك، كما أن الودعي يشك. هنا لا دليل على أن العقلاء يجرون قاعدة العدل والإنصاف، كما لا يوجد نص خاص عليه عدا رواية نوفلي. فمقتضى القاعدة ليس هو التنصيف. الإشكال الثاني ما ذكره السيد السيستاني من أننا نقبل أن اللازم تطبيق قاعدة العدل والإنصاف على المقام، ولكن ليس مقتضى هذه القاعدة التنصيف، لأنه لم يلحظ في التنصيف نسبة الاحتمال، بل لوحظ عدد الأشخاص. احتمال كون الدينار الثاني لعمر الذي هو صاحب دينار واحد ليس مساويا مع احتمال كونه لزيد الذي هو صاحب الدينارين، لأن احتمال كون كلا الدينارين لزيدين احتمال واحد من ثلاث احتمالات. هنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون كلا الدينارين لزيد، الاحتمال الثاني أن يكون الدينار الأول لزيد والدينار الثاني لعمر، الاحتمال الثالث عكس الاحتمال الثاني أن يكون الدينار الأول لعمر والدينار الثاني لزيد. فنتيجة الاحتمالين الأخيرين كون أحد الدينارين لعمر، سواء كان هو الدينار الأول أو الثاني، وإنما نتيجة احتمال واحد من ثلاث احتمالات أن كلا الدينارين لزيد صاحب الدينارين، وأن الثالث هو دينار عمر، فلا بد من إعطاء عمر ثلثي دينار وإعطاء زيد دينار وثلث دينار، كما ذكر في كتاب القرعة أنه لو وصلت النوبة إلى القرعة فلا بد من ملاحظة نسبة الاحتمال. نحن وإن كنا نجد مبررا وقلائيا لهذا البيان، فيا ترى أنه لو رمى شخصا رصاصا واحدا، رصاصة واحدة إلى جهة، ورمى شخص آخر 20 رصاصة إلى تلك الجهة، ثم جاءوا وقالوا إن شخصا انقتل نتيجة إصابة رصاصة لا يدرى هل هي رصاصة صاحب الرصاصة الواحدة أو رصاصة صاحب 20 رصاصة، فاحتمال أن يكون القتل مستندا إلى رصاصة صاحب الرصاصة الواحدة احتمال واحد من 21 احتمال، واحتمال كون قتل ذلك الرجل بسبب إطلاق رصاصة من 20 رصاصة لصاحب 20 رصاص 20 احتمال من 21، فكيف نساوي بينهما في القرعة؟ ولكن ليس هذا التوجيه بحد تقتنع به. أولاً، يوجد إطلاق في صحيحة محمد بن عيسى في رجل نزى، أي عمل العمل الشنيع بشاة، فاشتبهت هذه الشاة بين قطيعة غنم، يقول الإمام عليه السلام يوزع قطيع الغنم إلى نصفين، مثلا أفرض 50 شاة، 25 في جانب 25 في جانب، يقرع بينهما، فإذا طلعت القرعة باسم 25 في الجانب الشرقي، أو إذا تحبون يكون العدد زوج 60 شاة، 30 في جانب 30 في جانب. إذا طلعت القرعة باسم اللي في الجانب الشرقي فيقسم 30 شاة إلى قسمين مرة أخرى. على أي حال، إلى أن يصل إلى عدد فرد، ثم بعد ذلك مثلا يقرأ يكتب اسم تلك الشياة في اسم كل شاة أو رقم كل شاة في ورقة، الشاة الأولى، الشاة الثانية، الشاة الثالثة، إلى أن تخرج القرعة باسم شاة فتذبح وتحرق وتنجو سائر الشياة. الإمام لم يفصل بين أن يكون بعض الشياة احتمال كون الموطوء فيها أقوى، لم يفصل. ولعل السيد السيستاني يقول الارتكاز العقلائي يوجب رعاية العدالة، وهذا يكون مقيد لبي للإطلاق، لكن ليس هذا بحد يمنع من الإطلاق. وثانيا، نحن نرى أن الذهن الساذج للعقلاء ليس فيه أثر من رعاية نسبة الاحتمال، فإذا فرض أنه وجدت علامة في أحد الدينارين الباقيين فشخص بأن هذا الدينار لصاحب الدينارين، اعترف كل منهما بأن هذا الدينار الأول فيه علامة تعين أن هذا الدينار لزيد الذي هو صاحب الدينارين، فانحصر الاشتباه في الدينار الثاني. هنا حتى السيد السيستاني يقول بالتنصيف إذا كان على أساس قاعدة العدل والإنصاف، ويقول إذا كان على أساس القرآن بأنه يكتب في ورقتين، ورقة أولى اسم زيد، ورقة ثانية اسم عمرو، لا ثلاث أوراق. فهل يوجد في مرتكز العقلاء فرق بين هذا المثال وبين المقام الذي لا يوجد علامة في أي من الدينارين؟ بعيد جدا. على أي حال، فالمهم هو الإشكال الأول على السيد القائي إن أنه لا يوجد أثر من قاعدة العدل والإنصاف في غير مورد التداعي. فإذا صار الوجه الأول في مقتضى القاعدة ما ذكره السيد القائي من التنصيف في الدينار الثاني حسب قاعدة العدل والإنصاف. والذي عدل عنه في بحث الزكاة والخمس. الوجه الثاني ما ذكره السيد السيستاني في منهاج الصالحين وفي كتاب لا ضرر ولا ضرار، من أن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف ليس هو التنصيف بل رعاية نسبة الاحتمال. ففي مثال إعطاء زيد دينارين إلى الودع وإعطاء عمرو دينارا واحدا إلى الودع، يعطى لعمرين الذي هو صاحب الدينار الواحد ثلثي دينار، وهكذا كلما يزيد دنانير زيدا يقوى تقوى حصة عمرو. إذا أعطى زيد ثلاث دنانير وأعطى عمرو دينار واحد فتلف واحد من تلك الدنانير، هنا يعطى ثلاثة أرباع ذاك الدينار الأخير إلى عمرو، وهكذا. الوجه الثالث ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك حينما ذكر المحقق الحلي هكذا: ولو كان مع شريكين درهمان فادعى أحدهما كليهما وادعى الآخر أحدهما فقط، كان للأول درهم ونصف وللثاني نصف درهم، وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما وامتزز الجميع ثم تلف درهم، يعطى الدرهم الثاني على نحو التنصيف إلى كليهما، يعطى نصفه إلى هذا ونصف الآخر إلى الثاني. الشهيد الثاني في المسالك قال: هذا مو صحيح، وإن كان هو المشهور استنادا إلى رواية السكوني، لكن هذه الرواية ضعيفة السند. ونحن نفصل بين مثال الدرهم والدينار ومثال آخر. في هذا المثال لا بد من القرح. لماذا؟ لأن عموم دليل القرعة يشمل المقام ولا دليل على خلافه، ولكن يمكن أن نذكر مثالا آخر، وهو ما إذا كان لأحدهما مثلا منان من الحنطة وللثاني من من الحنطة، وأودعا الحنطة لدى ودعي، فقبل أن يتلف من من الحنطة امتزج الجميع بعضها ببعض. هنا الشهيد الثاني يقول: بمجرد الامتزاج حصلت الشركة القهرية، امتزج المنان بالمن الذي يملكه عمرو، فصارت الشركة بينهما على نحو الإشاعة، فسهم الذي أودع منين ثلث الكل، وسهم الذي أودع منن ثلث الكل على نحو الإشارة، فكأنه مات الوالد الذي يملك ثلاث أمنان من الحنطة وبقي ولد وبنت له، الولد يرث ضعف البنت، ثلاث أمنان الابن يرث منين على نحو الإشاعة، والبنت ترث منا واحدا، ثم بعد ذلك تلف من، هذا المن الثالث يحسب عليهما، فكأنه تلف من مال كل منهما ثلثه. هذا الذي كان يملك منًا بعد أن امتزج ماله بمال الشخص الآخر تلف ثلث ماله، كان ماله من تلف منه ثلث ماله، ثلث ماله يصير إشكال كيلو كيلوين، كيلو واحد تلف، والذي يملكه بالفعل إشكال كيلو واحد، وتلف من مال صاحب المنين أيضا ثلثه، كيلوان تلف منه ثلثه، ثلث كيلوان إشكال ثلث المنين، ثلث المن الذي كان يملكه صاحب المن كيلو، وتالي نعطي إليه إشكال كيلوان، وصاحب المنين تلف منه ثلث المنين، يعني نعطي إليه من وكيلو واحد، لأن التالف منه ثلث المنين يعني كيلوان، لأنه هنا بامتزاج الحنطة حصلت الشركة القهرية. وأين هذا من الدراهم والدنانير؟ ديناري هذا الشخص ودينار ذاك الشخص الثاني اشتبها، لم يمتزجا، الاشتباه شيء والامتزاج شيء آخر. الامتزاج يصير في الحنطة والشعير والأرز ونحو ذلك، أما إذا اشتبه دينار هذا الشخص بدينار شخص آخر هذا لا يسمى بالامتزاج ولا يجب الشركة القهرية. لا يمكن أن نقول تلف من هذا الشخص الذي كان يملك دينارا واحدا ثلث ديناره، لا، لعله لم يتلف منه أي شيء، وإنما التالف دينار صاحب الدينارين. هنا لا بد من القرعة. والظاهر أن ما ذكره مقتضى القاعدة، إذا لم يكن المورد من موارد التداعي كلامه صحيح، كما أن المفروض أنه ليس من موارد التداعي. الوجه الرابع ما ذكره في البحوث أو في المباحث، من أنه هنا لا نحتاج إلى القرعة. لماذا؟ لأن القرعة لكل أمر مجهول، أي لا يعرف حكمه لا ظاهرا ولا واقعا، لكن هنا يمكن للودع إيصال المال إلى مالكه. يقول لزيد وعم أنا عندي شغل وياكما، يجمعهما في مكان في الحضرة أفرض، يطلع دينارين من جيبه يضعهما أمام رجلين، يقول لهما كل من كان منكما مالكا لهذا المال فليأخذه. فهنا عمل الودعي بوظيفته، ما دام يمكن أن يعمل بوظيفته لا تصل النوبة إلى القرعة، فوصل المال إلى صاحبه. وزيد وعمر هنا ينظر أحدهما إلى الآخر. أما زيد يقول أحد الدينارين مالتي بلا إشكال، أما الدينار الآخر لا بعينه، لأنه غير متعين في علمهما، مو متعين، لكن أحدهما لا بعينه مالتي، زيد هكذا يقول، والدينار الآخر مو معلوم مالتي أو مالتك، فإما أن يتصالح على النص على أي شيء، أو تصل النوبة هنا إلى القرعة بعدما خلى الودعي بين المال ومالكه. هنا حينئذ إذا لم يتصالح زيد وعمران يصير المورد من موارد القرعة، لأنه بالنسبة إلى زيد وعمران ينطبق عنوان المجهول. وإذا تداعيا فقال زيد كلاهما مالتي أنا أعرف ديناري، وقال عمرو كلا ثم كلا أنا أعرف ديناري موجود هنا، أنا شو تقول؟ فتعارك، فشاف حاكم شرعي راح اتفاقا لزيارة الحضرة، فمن رجع شافوا قال أنت حاكم شرعي احكم بيننا. فهنا الحاكم الشرعي يحكم بينهما في مورد التداعي بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف. فهل ما ذكره السيد الصدر على ما هو منقول في مباحث الأصول تام أم لا؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.